بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحور الثالث: أنواع البدع. أولا، ما تعريف البدعة؟ أريد أن أقدم هنا قاعدة، أن الأصل أن نعرف المصطلحات الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. ولذلك أفضل تعريف للبدعة هو ما بيّنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو إحداث أمر في الدين لم يشرعه الله ورسوله. من أحدث في أمر في الدين ما ليس منه فهو رد. بالنسبة لأقسام أو أنواع البدع، أهل العلم لهم في تقسيم البدعة مناهج مختلفة. فمنهم من قسم البدعة إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية. بدعة اعتقادية كبدعة الرافضة والقدرية وغيرهما من الفرق الضالة. الثانية البدعة العملية، وهي التعبد لله بغير ما شرع الله، إما إحداث عبادة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، أو الزيادة أو النقص أو إحداث كيفية أو صفة أو وقت، مثل بدعة البناء على القبور أو الدعاء عند القبور أو البناء المساجد على القبور أو الأعياد المبتدعة والاحتفال بها تعبد لله جل وعلا. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين أيضا: حقيقية وإضافية. حقيقية وإضافية، يريد بالحقيقية ما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ما لم يدل عليه دليل، فهي بدعة حقيقية. أما البدعة الإضافية فيريد بها ما لها أصل في الدين لكن تم الزيادة عليها أو النقص فيها. يقول الشاطبي رحمه الله: البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. والبدعة الإضافية هي مشروعة من وجه، ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تنافي الأدلة من كل وجه. ومن أهل العلم من يقسم البدعة أيضا إلى قسمين: كلية وجزئية. ويريد بالكلية ما يتعلق بالأصول، وبالجزئية ما يتعلق بالفروع. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين أيضا: بدعة صغرى وبدعة كبرى. مثل قال الإمام الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، بدعة صغرى كالتشيع أو كالغلو في التشيع بحسب مفهوم السلف، فهذا يوجد منهم جملة من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني البدعة الكبرى، يقول كالروافض، فهؤلاء لا يحتج بهم، شعارهم الكذب شعارهم والتقية دثارهم، فلا يحتج بهم ولا كرامة، ولا أستحضر منهم رجلا صادقا. لك بعض الناس يقول يحتج برواية الشيعة، الشيعة غير الرافضة، الشيعة غير الرافضة، لا يوجد الآن في زمننا شيعة. الموجود الآن ليسوا رافضة بل غلاة الرافضة، بل من غلاة الرافضة. لا يوجد التشيع المعتدل إلا في الزيدية، والزيدية في اليمن، وكان وجودهم هو الغالب. قال الشيخ لي عبد الكريم الزنداني قبل 30 سنة، وكنت أمينا في المركز الصيفي، إنه لا يوجد في اليمن سوى التشيع المعتدل. هذا قبل تأثير الرافض عليهم. يقول الغالب على أهل اليمن التشيع المعتدل. وقال الشيخ محمد الشيخ مقبل الوادعي، وهو من علماء اليمن أيضا، في مقابلة أجرتها معه مجلة المجلة، إن التشيع في اليمن قد مات، يقصد التشيع الغالي، ولكن إيران تريد إحياءه بالمال. قال ذلك قبل سنين طويلة، فأحيته بالمال وأدخلته في طرق الغلو والتطرف، واستغلت طائفة غالية كانت تسمى عند السابقين بالجارودية، وهم رافضة أتباع بالجارود الأعمى الرافضي، وكان وجودهم في اليمن قد تضاءل، واستغلت وجودهم وهم أسلاف الحوثية الذين يلقبون اليوم بالحوثية، فاستغلت وجودهم وأحيت غلوهم لاستغلالهم في تحقيق أهدافها في بسط إمبراطوريتها القصروية. إذن البدعة بحسب تعبير الذهبي تنقسم إلى قسمين كبرى وصغرى. أيضا البدعة تنقسم من حيث وجودها، من حيث وجودها وانقراضها، إلى 4 أقسام بيناها لكم، نعيدها الآن بسرعة. فرقة انقرضت عقيدة واسما مثل غلاة القدرية، وفرقة انقرضت اسما وبقيت عقيدة كالمعتزلة وكالسبائية، وفرقة انقرضت عقيدة وبقيت اسما كالشيعة الأولى المفضلة، وفرقة بقيت اسما وعقيدة كالرافضة والخوارج والإسماعيلية. من أقسام أيضا البدع تنقسم من حيث أصولها إلى 4 أقسام بيناها، كما في القول المأثور عن يوسف بن أصباط وعن عبد الله بن المبارك، وهما أول من تحدث عن الحكم على الفرق، كما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهؤلاء، ولذلك لما قيل عبد الله بن مبارك لماذا لم تذكر الجهمية ضمن الفرق، لأن قال أصول الفرق 4: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فقيل له لماذا لم تذكر الجهمية؟ قال: إنما ذكرت فرق المسلمين، الجهمية ليسوا من المسلمين. وهو يشير إلى أن أهل العلم حكموا على الجهمية بالكفر، ولذلك حكم عليهم يوسف بن أصباط وعبد الله بن مبارك بالكفر. بل ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح صلح اعتقاد أهل السنة 500 عالم من علماء المسلمين حكموا عليهم بالكفر، وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، يعني 500، في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، حكى عن هؤلاء 500 القول بكفرهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ومن الغريب أن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن اليوم من يلقب بالشيعة هم جهمية معطلة، وهم أيضا خوارج لا يدينون ببيعة لولي الأمر ولو كان من أصلح الناس، إلا إذا كان الإمام الغائب أو الولي الفقيه بحسب عقيدة أصحاب ولاية الفقيه الحديثة. وإذا قالوا كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت، وهم من جانب آخر يكفرون جميع المسلمين، فهم جمعوا بين أصلي الخوارج الخروج على ولاة الأمر والقول بالتكفير، وهذان الأصلان هما علامة أهل الخوارج، التكفير والخروج على ولي الأمر. وعندهم في باب التكفير باب واسع، يكفرون مثلا من لم يؤمن بمهديهم الذي لا وجود له إلا في خيالات هؤلاء المعممين، حتى يقول ابن بويه القمي في كتاب إكمال الدين صفحة 13 في رواية له: إن منكره أكفر من إبليس. كل المسلمين لا يؤمنون بخرافة المهدي عندهم. عندهم من لم يدفع الخمس 20% من دخله للمراجع فهو في عداد الكافرين المخلدين في نار جهنم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك يقول الدكتور علي السالوس وهو من علماء الأزهر: إذا أراد المسلمون ألا يكفرهم شيوخ الاثنى عشرية ومراجع الاثنى عشرية فليذهبوا بخمس أموالهم إلى المراجع بخمس دخولهم، وإلا فإنهم في عداد الكافرين. بل قالوا إن كل من لم يدفع الخمس فهو ابن زنا، حتى بوب شيخ المجلس باب بعنوان: باب أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ما خلا الشيعة، وأشاروا إلى أن ذلك لدفعهم الخمس، وقالوا: ما من مولود يولد إلا ويحضره الشيطان، فإن كان المولود لأنه لم يدفع الخمس، فإن كان المولود من شيعتنا حجب الله الشيطان عنه، وإن كان المولود من غير شيعتنا سلط الله الشيطان عليه، فإن كان المولود ذكرا أثبت الشيطان أصبعه في دبره فكان مأبونا، وإن كان المولود أنثى أثبت الشيطان أصبعه في فرجها فكانت فاجرة. فكل الناس أولاد بغايا ما خال شيعته لأنهم يدفعون الخمس. يكفرون في أمور هم وضعوها أصولا وكفروا بسببها جميع المسلمين، وذلك يقول: واتفقت الإمامية على تكفير جميع الفرق الإسلامية. فهم خوارج في هذا الباب، وهم جهمية أيضا مرجئة. في كتب المقالات يقولون المرجئة تنقسم إلى قسم: مرجئة الغلاة يعدون من الكفرة، وهم الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو معرفة الله. الروافض شيعة عصرنا أصحاب الذين يرجعون لما يسمونه المصادر الثمانية، هؤلاء من غلاة المرجئة، بل أعظم من غلاة المرجئة، لأنهم يقولون الإيمان معرفة الإمام ومحبة الإمام. حتى لم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن جميعهم يعتقدون أن حب علي حسن لا يضر معها سيئة، ثم قال: وهذا يعني أين أركان الإيمان وأين أصول الإسلام؟ هذا من الكفر بالله جل وعلا وما جاء عن الله ورسوله. فرد عليه أحد الشيوخ الشيعة المعاصرين في كتاب اسمه منهاج الشريعة، يقول: انظر ما في كلام ابن تيمية من الكذب والبهتان، بل جميع الشيعة يعتقدون أن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فهم مرجئة الغلاة. إذن هم في باب الأسماء والصفات هم جهمية معطلة، وفي باب الأسماء والأحكام هم خوارج، وفي باب الأسماء والأحكام أيضا هم مرجئة، خوارج بالنسبة لمخالفيهم ومرجئة بالنسبة لأتباعهم، فجمعوا بين الضلالتين. وهم في باب العبادة وثنيون مشركون، لأنهم يقولون إن كربلاء أفضل من الكعبة، حتى أنهم جاء أوردوا حديثا لهم يقولون إن الكعبة حاورت كربلاء وقالت الكعبة أنا وأنا، ثم فقالت لها كربلاء أنا وأنا، فأوحى الله إلى الكعبة وقال لها لا تفتخري على كربلاء وكوني ذنبا ذليلا مهينا لكربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. حتى هؤلاء ما يعرفون ولا التاريخ ولا يعرفون كيف يضعون ويكذبون، يعني يقولون فسلط الله على الكعبة الفيل، وسلط على زمزم مادة غيرت طعمه. الفيل الرسول ولد عام الفيل، وكربلاء دفن فيها الحسين قتل رضي الله عنه سنة 60 أو 61، كان مقتله رضي الله عنه واستشهاده في كربلاء. لكنهم لا يعرفون كيف يكذبون، وليس هذا كلام السابقين الغابرين، هذه مصادر يقولون هي المصادر المعتمدة عندهم. ولذلك يقول أحد مراجعهم المعاصرين يقول ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بنى علو الرتبة. إذن هم في باب العبادة وثنيون مشركون. في باب العلاقات الاجتماعية هم إباحيون، بعض الناس يقول أن الشيعة يقولون أن المتعة لم تنسخ، القضية ليست قضية المتعة التي نسخت أو لم تنسخ، هذه إباحة المزدكية، إباحية المزدكية الموجود عندهم هي الإباحية المزدكية، وذلك يقولون هم يرون أنها من دينهم بل من أصول دينهم، يقولون لا ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ويعمل بمتعتنا، يعني يرون أنه خارج من دينهم، ومن لم ينغمس في هذه الرذيلة وهذا البغاء وهذه الإباحية وهذه الفواحش يقولون من لم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع مقطوع الأنف، ومن تمتع مرة كان كالحسن ومرتين كالحسين وثلاثا كعلي وأربعا كرسول الله. هؤلاء فهم إباحيون. وفي باب ما يسمى العلاقة بالآخر هم عدوانيون إرهابيون، يستحلون دماء المخالفين ويستحلون أموالهم. يقول الشوكاني رحمه الله لا أمانة لرافضي قط على من يخالف، وهم من علماء اليمن وعرفهم، يعني هم يقصد الجارودية اللي هم أسلاف الحوثية، يقول لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في دينه ومذهبه ومعتقده، بل إنه يستحل دمه وماله عند أدنى فرصة تلوح له. وفي نصوص لهم يقولون لولا أننا نخشى أن يقتل الواحد منكم إذا قتل واحدا منهم لأمرناكم بقتلهم جميعا، ولكن عليكم بالغيلة عليكم بالغيلة عليكم بالغيلة عليكم بالاغتيالات. وفي زمن هارون الرشيد تسلل أحد هؤلاء الروافض ويدعى علي بن يقطين إلى أن اغترت به خلافة، اغتر به الخليفة واغتروا به المسلمون، فوضعوه وزيرا للرشيد، واختار أن يكون وزير أو مسؤول عن السجون أو ما يسمى بوزارة الداخلية في عصرنا. فماذا صنع؟ قتل في ليلة واحدة 500 مسلم، ولم تذكر هذه الجريمة مصادر أهل السنة، لأنه استخدم طريقة خفية لا يعلم بها كثير من الناس أو لا يعلم بها أحد سوى أتباعهم. قام وأخلى السجن من جميع أتباعه. ثم والذي يروي هذا الكلام مو أهل السنة، لا أنفسهم يروي ذلك شيخهم نعمة الله الجزائري، يقول فقام وأخلى المحبس من جميع ما فيه وأوعز من جميع فيه من أهل السنة، فلم يبقى فيه سوى المخالفين، فأوعز إلى غلمانه بهدم المحبس على من فيه، فماتوا عن بكرة أبيهم وكان عددهم 500. يقول ثم ذهب إلى المسؤول عن الخلية يقول إنه الإمام ونسبون لأهل البيت نوري أهل البيت من هذه الجرائم. يقول فقال له لماذا لم تستأذني؟ أما وأنك لم تستأذني في قتلهم فاذبح عن كل واحد منهم تيس. عاد يعلق هذا شيخ رحمة الله الجزائري يقول انظر إلى هذه الدية الجزيلة، على سبيل السخرية، انظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تساوي دية أخيهم اليهودي ولا تساوي دية أخيهم النصراني ولا تساوي دية أخيهم المجوسي. يعني أن دية المسلم لا تساوي لا دية اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي. وانظروا حادثة التتار ماذا صنعوا، قتلوا ما يقارب 1,000,000 مسلم من ضمن منهم أهل البيت. وانظروا أيضا ما صنعوا في العراق، قتلوا يقتلون وفي الشام يقتلون. دينهم القتل، مذهبهم الإرهاب والعدوان، فهم في هذا الباب عدوانيون. وتفصيل معتقدهم بهذا يطول. المهم أنهم جمعوا كما يقول شيخ الإسلام تيمية أخص المذاهب، الجهمية والإرجاء والحرورية الخوارج ودين الوثنية الوثنيين المشركين. وذاك لما سئل الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه هل للرافضي شفعة، قال رافضة هذا الزمان وثنيون مشركون، ولا شفعة لكافر على مسلم. هذا معروف أن حتى عند علماء المسلمين، وسيأتي الحديث عن الحكم على هذه الطوائف وعلى هذه الفرق في آخر إن شاء الله الدرس. بعد ذلك الأصول التي بنيت عليها البدع، ممكن أن تقسم الأصول إلى 4 أو 5 أقسام: باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والصفات، باب أفعال العباد، باب الإمامة والصحابة. باب الأسماء والأحكام، هذه مسألة يسميها علماء العقيدة بمسألة الأسماء والأحكام، يعني اسم الفسق المليين وأصحاب الكبائر، اسمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة، وذلك يسمونها بمسألة الأسماء والأحكام. ويرى ابن تيمية رحمه الله أنها أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة، وظل فيها فريقان متقابلان، ظلت فيها الخوارج الوعيدية الغلاة، وظلت فيها المرجئة الجفاة. شبهة الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، وشبهة المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والإسلام يؤخذ بكامل نصوصه، وأهل السنة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد. في باب الأسماء والصفات ظلت فيه طائفتان: أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهما، وأهل التجسيم كاليونسية والهشامية أتباع هشام الحكم، والهشامية أتباع هشام بن سالم الجواليقي. فأولئك أعني المعطلة إذا أحسن فيهم الظن أعملوا عقولهم أو أخذوا بنصوص التنزيه، فنفوا عن الله جل وعلا صفاته بدعوى تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، وهم درجات. أشدهم غلوا الباطنية الذين وصفوا الله جل وعلا بالنقيضين، فقالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. قالوا إذا وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. قال أهل العلم ففروا من تشبيه الله بالموجودات وتشبيهه بالمعدومات إلى تشبيهه بالممتنعات، لأن رفع النقيضين وإثبات النقيضين كلاهما ممتنع. النقيضان عند علماء المنطق هم الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم والحركة والسكون، والضدان هم اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد، يمكن أن يجتمع في نقطة واحدة. فهذا في باب الأسماء والصفات ظلت فيه طائفتان، طائفة أهل التمثيل والتجسيم والتشبيه، وطائفة أهل التعطيل والتجهم. أولئك أعملوا نصوص غلوا في الإثبات فشبهوا ومثلوا، وأولئك بالغوا في النفي وغلوا في النفي فعطلوا. وأهل السنة نفوا عن الله عز وجل ما وردت النصوص بنفيه، وأثبتوا ما وردت النصوص بنفيه، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام أحمد لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام الشافعي لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، فمن جهلها بعد قيام الحجة فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. ونصوص الأئمة في هذا كثيرة. القسم الرابع باب الثالث، عفوا الثالث في أفعال العباد ظلت فيه طائفتان. الطائفة الأولى الجبرية، والطائفة الثانية القدرية النفاة. والجبرية يسمون قدرية أيضا، لكن يعني لا، مصطلح القدرية يطلق على الجبرية ويطلق على القدرية النفاة، على الجبرية الغلاة في الإثبات، وعلى القدرية النفاة. لأن القدرية الجبرية جهمية، والقدرية النفاة معتزلة، لأن جهم أثر عنه أربع بدع. البدعة الأولى نفي الأسماء والصفات، والبدعة الثانية القول بالإرجاء، وأن الإيمان هو معرفة الله. والبدعة الثالثة القول بالجبر، وأن العبد مجبور على أفعاله، لا حرية له ولا اختيار ولا إرادة. والرابع القول بفناء الجنة والنار. هذه بدعة. والشاهد أنه أن مقالة الجبرية الأصل فيها الجهمية، هم الذين قالوا بالجبر وأن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا حرية ولا اختيار. قابلهم القدرية النفاة، قالوا العبد يخلق فعله ولا سلطان لله عليه ولا مشيء، ونفوا القدرة ونفوا مشيئة الله جل وعلا. فهؤلاء عن الجبرية أعملوا نصوص إثبات المشيئة العامة وغلوا في ذلك. والقدرية النفاة شبهتهم أنهم أعملوا نصوص إثبات القدرة للعبد. وأهل السنة جمعوا بينهما جميعا فقالوا للعبد مشيئة وللعبد قدرة وللعبد إرادة، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولكنها داخل مشيئة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في باب الإمامة والصحابة، أو في باب الصحابة ظلت طائفتان. الطائفة الأولى النواصب الذين عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروافض الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. قال الإمام علي القاري رحمه الله في شرح المشكاه لما نقل كلام الإمام النووي حينما قال النووي رحمه الله: والتحقيق أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفرون. قال الشيخ ملا علي القاري: قلت هذا في غير الرافضة، الخارج في زماننا فإنهم يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذا شأنه فهو كافر بالإجماع. فهؤلاء نصبوا العداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يقال لهم نواصب، نصبوا العداء لأهل البيت. قال الأشعري: وأجمعت الخوارج على كفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والروافض كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرف الآخر الذين غلوا في بعض أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جعلهم معصومين، ومنهم من جعلهم أنبياء، ومنهم من جعلهم آلهة، وهذا الله جل وعلا أهل السنة بين هذا وهذا. هناك تقسيم آخر للأصول على نفس المذاهب: المرجئة ما شبهتهم، والخوارج ما شبهتهم، والقدرية ما شبهتهم، لكن الحديث عن هذا يطول وربما يأخذ علينا وقت. ننتقل إلى المحور الآخر: منهج السلف في التعامل مع أهل البدع. أبدأ بمقالة لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يحصر فيها مفهوم البدعة العملي، فيقول: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. هذا من حيث المفهوم. المسألة الثانية في التعامل مع أهل البدع أنهم لا يكفرون. وإذا قلت لكم قال الإمام رحمه الله: والتحقيق أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفرون إلا من جاء ببدعة مكفرة، وإلا الأصل أن المبتدع لا يكفرون. ولذا قلت لكم إن الفرق 73 فرقة هم من فرق الأمة، هم من المسلمين وليسوا بخارجين عن الإسلام. المسألة، يقول الإمام النووي رحمه الله: أن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. وقلت لكم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أثبتناها كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أنهم يخرجون من الإسلام، لكن يعني أنهم يستحقون الدخول في النار لكن لا يخلدون في النار. هكذا فسر السلف زيادة كلها في النار إلا واحدة، أن هذا من باب الوعيد، ولا يقتضي الخلود الأبدي الذي هو خاص بطوائف الكفر. المسألة الثالثة أنه لا بد من بيان حالهم للأمة عند الحاجة بدون تقليل أو تهويل. فالظلم حرام مطلقا، والعدل واجب مطلقا، فلا يتعدى الصدق، ولا يقلل من الواقع، ولا يزاد، ولا يفترى عليهم، ولا ينسب إليهم ما لم يقولوا، ولا يرموا بما لم يفعلوا، ولا يجوز أن تنسب لهم لوازم أقوالهم، لأن لازم المذهب ليس المذهب إلا أن يلتزمه صاحبه. مثل يقال مثلا: نفي الصفات يستلزم نفي الذات، فلا يجوز مثلا نقول أن المعتزلة أو أن الجهمية ينفون وجود الله جل وعلا، لأن نفيهم الصفات يستلزم نفي الذات، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات. لكن لا يجوز أن نجعل هذا مذهب، لأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه، ويستثنى من ولا إلا في كتاب الله جل وعلا. فلازم قول الله لازم ولا ليس بلازم؟ لازم. لازم قول الله لازم، ولازم قول الله صلى الله عليه وسلم لازم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن أقوال الناس لوازمها ليست، لا نلزمهم بها، لوازم كلامهم لا نلزمهم بها إلا إذا التزموه. ولذلك لا يجوز أن ننسب إلى الطوائف لوازم مذاهبهم أو مآلات أقوالهم. المسألة الرابعة أنه لا بد لرمي الرجل بأنه مبتدع من تحقق أصلي، وهذا حتى في الكفر، يعني مسألة التكفير، التبديع، التفسيق، لا بد من تحقق أصلي. الأصل الأول قيام الدليل المقتضي للتكفير أو التبديع أو التفسيق من كتاب أو سنة أو إجماع. وليعلم في هذا الباب أن الكفر نوعان، أكبر وأصغر، والنفاق نوعان، أكبر وأصغر أو اعتقادي وعملي، والبدعة ضربان، مكفرة وغير مكفرة، أو كبرى وصغرى. ولذلك مثلا جاء في النصوص ما نصوص تدل على الكفر الأكبر ونصوص تدل على الكفر الأصغر. ما يدل على الكفر الأكبر قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، هنا مراد به الكفر الأكبر. والكفر الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب أن الكفر الأكبر يأتي مقرون بأل: قل يا أيها الكافرون، والكفر الأصغر يأتي مجرد من أل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالحاصل أن الكفر والبدعة والظلم والنفاق يأتي على مرتبتين: أكبر وأصغر. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ثبوت شروط التكفير أو التفسيق أو التبديع وانتفاء موانعه. فمثلا من شروط التكفير العقل وانتفاء مانع وانتفاء الجنون، رفع القلم عن ثلاثة. ومن شروط التكفير القصد، أن يكون هذا الكلام الذي هو يحكم عليه بأنه من المكفرات قد صدر منه عن قصد ونية. تعلمون قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم استلقى تحت شجرة ينتظر الموت، فلما فتح عينيه وإذ براحلته التي عليها طعامه وشرابه فوق رأسه قد أمسك بخطامها غصن من أغصان الشجرة، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ لم يكن قاصدا. كذلك من الشروط أيضا العلم وانتفاء الجهل، ومن فروعه بلوغ الحجة وفهم الحجة إلى آخر هذه المسائل. فالحاصل أنه لا بد لرمي الرجل بالابتداع من قيام أصلين: قيام الدليل الشرعي المقتضي للتبديع، ثبوت شروط التبديع وانتفاء موانعه. وهذان أصلان أساسيان مهمان في الحكم بالتبديع أو التكفير أو التفسيق. الأمر السادس لا بد من بيان الحق لهم بإبلاغهم السنة وتبصيرهم بالبدعة. فإن كثيرا من هؤلاء الضالين وأصحاب الفرق يظنون أنهم على الحق، فلا بد من بيان الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. وكلما جد أئمة السنة يقول ضعفت البدعة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. قال عبد الله بن مبارك: إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء. الأمر السابع وجوب العدل معهم وعدم ظلمهم، فإن الظلم كما قلنا حرام مطلقا والعدل واجب مطلقا. ولذلك قد أخذ سلفنا الصالح بهذا المبدأ مع المبتدعة. يقول ابن تيمية: وأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء يعني من طوائف البدع خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا ما يعترفون به ويقولون أنتم تنصفوننا أكثر مما ينصف بعضنا بعضا. وقد حدثني الشيخ صالح بن منصور رحمه الله كان قاضي في المنطقة الشرقية أنهم يختارون قضاة السنة، وذكر لي قصة في إحدى من قضاياه رحمه الله أنه مثل عنده متداعيان، أحدهما رافضي أو كلاهما لا أدري نسيت النسيان مني، فالشيخ من القرائن أدرك أن أحدهما كاذب لكن الآخر ليس لديه بينة لإثبات حقه، فتوجهت اليمين إلى المدعى عليه، والشيخ في قراءة نفسه ولكن القاضي لا يحكم بعلمه كما هو المشهور أدرك أنه ليس بمحق، فقال له قبل أن تؤدي اليمين أطلب منك أن تبرأ من علي وفاطمة والحسن والحسين إن كنت كاذبا. قال لا أبرأ، وكان من قبل يريد أن يؤدي اليمين. فأهل السنة يتحرون العدل، ولذلك جاء في ليس هذا كلام الخصوم بل في كتبهم يقرون بذلك. وقفت على نص في الكافي يقول أحدهم إني رجل من أهل فارس أتعاطى التجارة، ويكثر عجبي من أقوام يتولونكم، يعني من هؤلاء الرحل لهم لؤم وزعارة وفي رواية ودعارة وقلة وفاء، وأقوام لا يتولونكم يعني من عموم المسلمين أو من أهل السنة لهم صدق ولهم وفاء ولهم عدل. فقال لا عتبى على أولئك ولا ثواب لهؤلاء، فإن من دان بإمامة إمام ليس من عند الله فليس له في الآخرة نصيب. فهم يقرون بعدل أهل السنة ووفائهم. الأمر السابع أنه تشرع مناظرتهم عند الحاجة مناظرة تقطع دابرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه. فالرد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى ابن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقد ناظر ابن عباس الخوارج فرجع منهم قرابة 4000. الأمر الثامن: لا يسوق الدخول في مجادلة أو مناظرة هؤلاء المبتدعة لمن لا علم عنده أو لا قدرة لديه على إقامة الحجة، ولا يستطيع أن يرد على ضلالاته وشبهاته. بل قال علماء المسلمين: لا يجوز الاطلاع على كتب أهل البدع لمن ليس قادرا على معرفة فسادها والرد على ضلالاتها، فلا يجوز أن يتولى الرد عليهم ومناظرتهم إلا صاحب علم وبصيرة وحجة ومعرفة للحق وإدراك للباطل وكيفية الرد على شبهاته. الأمر التاسع: موضوع الهجر. الهجر هجر البدعة وهجر المبتدع. أما هجر البدعة فواجب مطلقة، أما هجر المبتدع فهذا له أحوال. اقرأوا، لأن الوقت يقول بقي عليه 5 دقائق، اقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد هجر المبتدع. أيضا المباهلة تشرع بعد بيان الحق للمبتدع، لكن لا بد من أمرين: أولا إقامة الحجة قبل المباهلة على المخالف قبل مباهلته، والثاني أن يصر على باطله بعدما تبين له الحق، الثالث أن يكون خلافه في حق ثابت لا مرية فيه وليس له في خلافه تأويل سائغ. بهذه الشروط الثلاثة تشرع المباهلة للمبتدع، قال ابن حجر رحمه الله: ومن سنة الله جل وعلا لمن باهل مبتدعا وكان هذا المبتدع مبطل أنه لا يمضي على مباهلته سوى فترة قصيرة ويموت. يقول رحمه الله: وقد وقع لي ذلك، فقد باهلت بعض الملاحدة فلم يمضي على مباهلتي له سوى شهرين حتى مات. وقد ناظر الشيخ ملا علي التسري عالم الهند القادياني الكذاب غلام ميرزا غلام القادياني، وقال في نهاية المناظرة، قال القادياني: أسأل الله أن يموت الكاذب منا في حياة صاحبه بمرض كالطاعون. فبعد 13 شهرا وعشرة أيام وقع للقادياني ما استفتح به ومات بهذا المرض الذي دعا لنفسه به. أما الشيخ ثناء الله تسري فقد بقي بعد وفاة هذا القادياني أكثر من 40 سنة. المحور الأخير فيها بكتب الفرق سأقولها على سبيل: أقدم كتاب للفرق وأهم كتاب للفرق هو كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. له كتاب آخر لكنه لم يصل إلينا، مقالات غير الإسلاميين، وله كتاب ثالث أيضا لم يصل إلينا، جمل أقوال الموحدين والملحدين، لكن هذا الكتاب والذي قبله لم يصل إلينا. والحديث عن هذا الموضوع الآن فيه كتب كثيرة، كتاب التنبيه والرد للملطي حققه الشيخ صالح الدخيل رحمة الله عليه وأظنه قد طبع، أقول كتاب التنبيه والرد للملطي أيضا من أقدم الكتب وقد حققه الشيخ صالح الدخيل رحمة الله عليه. كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي أيضا من أهم الكتب، وهو يعرض المذاهب ويرد عليها. أيضا الفصل لابن حزم في الملل والأهواء والنحل وقد حققه أكثر من واحد. من أكثر الكتب تنظيما أو من أكثر مصادر الملل والنحل تنظيم كتاب الملل والنحل للشهرستاني، كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وهناك كتاب آخر اسمه الملل والنحل لعبد القاهر البغدادي، وأكثر الناس لا يعرف الثاني لأن الشهرة لكتاب الشهرستاني، أما الملل والنحل لعبد القاهر البغدادي فهو غير مشهور. الفرق بين الفرق للبغدادي له مختصر اسمه مختصر الرصعدي، أيضا اختصر واعتمد على كتاب البغدادي عبد القاهر الصفرايني في كتابه الذي سماه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الهالكين. الكتب كثيرة والوقت الآن كتبوا للإخوان يقول انتهى الوقت، لكن بقي أن أذكر الكتب، كتب الردود كثيرة، من أفضلها بالنسبة للرد على الرافضة كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية، والحديث عن خصائص هذا الكتاب وميزات هذا الكتاب ومنهج شيخ الإسلام في الرد ليس الوقت لا يسمح بالحديث عنه، لكن أتحدث عما لم يذكر في الكتب من خلال دراستي لكتاب من هذه السنة النبوية ومن خلال دراستي لكتب الرافضة. رأيت أن ابن تيمية رحمه الله لم يطلع على كثير من كتب الرافضة، فأهم كتاب عند الرافضة هو كتاب أصول الكافر، لم يطلع عليه ابن تيمية بدليل أنه لم يذكره، وبدليل آخر أنه يذكر مقالات موجودة في هذا الكتاب، يقول حدثني بعض الثقات، يقول مثلا حدثني بعض الثقات أن فيهم يعني في الرافضة من يرى الحج إلى المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، فيفضلون الشرك على التوحيد، وهذا من أعظم الكفر بالله وهذا من أعظم الكفر بالله جل وعلا والإيمان بالطاغوت. هذا الكلام اللي يقوله شيخ الإسلام أنه حدثه فيه بعض الثقات، هذا موجود في الكافي في أبواب، وموجود في البحار في 3 أجزاء، عنوانه كتاب المزار، وذكر صاحب الذريعة أكثر من 60 كتاب في هذا الموضوع في كتابه الذريعة لتصنيف الشيعة. بل كتاب الكافي لم يطلع عليه عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، ولم يطلع عليه قبل ذلك صاحب المقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري عاش في بغداد، توفي رحمه الله سنة 324، صاحب الكافي توفي سنة 329، فبينهما معاصرة زمنية ومكانية، ومع ذلك لم يعلم بهذا الكتاب ولم يطلع عليه. كذلك من بعده الشهرستاني، ابن حزم، لم يعلم بهذه الكتب الخطيرة بحسب اطلاعي إلا في القرن العاشر، ولم يعلم بها المسلمون. أول من أخبرنا عن هذه الكتب عالم سني يعيش في إيران اسمه مخدوم الشيرازي، قال: ومن ضلالاتهم أنه أخرجوا كتبا سموها الكتب الأربعة، وهذه الكتب لا يعرفها المسلمون، هم الآن استقلوا عن المسلمين بمصادر يسمونها المصادر الأربعة، وسميها الدستور الإيراني سنة المعصومين، وألحقوا بها مصادر أربعة متأخرة تم اعتمادها في العصر الصفوي وما بعده. ولذلك يقول الكوثري: لا يمكن الحديث مع هؤلاء أو التفاوض معهم إلا إذا أقروا ببطلان هذه المصادر. فهذه مصادرهم وهذه كتب دينهم ليست من كتب المسلمين. وذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة، الإمام محمد زهرة رحمه الله، عن كتاب الكافي وصاحبه الذي هو أعظم كتاب عندهم وأهم كتاب، يقول في كتاب الإمام الصادق صفحة 440، يقول: إن الشيعة يرون أن هذا الكتاب هو أعظم الكتب وأهم مصدر. ثم يقول: إن صاحبه وهو الكليني قرروا أنه يعتقد القول بتحريف القرآن ونقصه وتغييره، ونحن نقول أن من هذه عقيدته فليس من أهل القبلة، ليس من المسلمين، ويتلقون دينهم عن غير المسلمين. ولذلك يخطئ من يعرف بهم بأنهم أتباع أهل البيت، لا، هذا تعريف قديم للشيعة الأوائل، هم الآن أتباع المجلسي والكليني والنوري. تدرون من هو النوري الذي جعله كتابه الكتاب الثامن مما يسمونه صحيح الإمامي؟ النوري هذا هو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يلقبه محب الدين الخطيب البجوسي اللعين. هذه مصادر استقلوا بها عن الأمة، بقي الحديث عن الحكم عليهم. هؤلاء الرفض من أعلن هذه العقائد الكفرية منهم فهو في عداد الكافرين وليس له صلة بدين المسلمين، ومن أسرها ولم يعلنها وهو يؤمن بها في الباطن فهو في عداد المنافقين، ومن انتسب إليهم واغتر بدينهم ولم يعرف حقيقتهم وكفرهم فهو في عداد المبتدعة، وعليه إثم من كثر سواد البدعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.